أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده بمكان من الإمكان. الكلام المتقدم كان في صور أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي، وذكرنا أن الصور أربع، هناك أربع صور لأخذ الحكم أو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم: إما نفسه أو مثله أو ضده أو حكم آخر يخالفه. وبينا أن الحكم هو صحة وإمكان أخذ القطع في الصورة الرابعة والأخيرة المخالف دون الثلاث الأول: نفسه أو ضده أو مثله. الكلام الآن يقع في إمكان أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم. هل يمكن بعدنا نتحدث عن القطع، نتحدث عن الظن، هل يمكن أن يؤخذ الظن بحكم من الأحكام في موضوع حكم شرعي مثله أو نفسه أو ضده أو ما يخالفه؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ فأيضا نتحدث في الصور الأربعة: هل يجوز أخذ الظن في موضوع حكم شرعي آخر أو لا؟ فنقول: أما بالنسبة إلى أخذ الظن في موضوع حكم يخالف الحكم المظنون فهذا أمر جائز ولا إشكال فيه. عليكم السلام سيدي. هذا الأمر جائز ولا شك ولا ريب فيه. نعم سيدنا تفضلوا. هذا أمر جائز، يجوز أن يؤخذ الظن بحكم من الأحكام في موضوع حكم آخر يختلف معه، كما لو يقول المولى مثلا: إذا ظننت بوجوب الصوم وجبت عليك الصدقة. هذا ما بي كل محذور، لا محذورة في ذلك. هذا جاز في القطع فيجوز في الظن من باب أولى. جاز في القطع، يجوز أن تقول إذا قطعت بوجوب الصوم وجبت عليك الصدقة، فيجوز بالظن في الظن من باب أولى. هذا أمر واضح لا نطيل الكلام فيه. وأما بالنسبة إلى أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، في موضوع نفس ذلك الحكم، تقول إذا قطعت إذا ظننت عفوا بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بنفس ذاك الوجوب المظنون، بنفس ذلك الوجوب المظنون، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول: هذا كما لم يجوز في القطع أيضا هو لا يجوز ولا يمكن في الظن. لا فرق بين الظن وبين القطع في عدم إمكان أخذ الظن أو القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، لنفس المحذور المتقدم في القطع. شنو كان المحذور المتقدم؟ لزوم الدور، لزوم الدور. الدور أيضا لازم في محل الكلام. إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الصوم، إذا ظننت بوجوب الصوم وجب عليك الصوم بنفس ذلك الوجوب المظنون، هذا يلزم الدور، والدور لازم ولو في نظر القاطع، ولو في نظر القاطع يلزم الدور. نفس المحذور المتقدم اللي ذكرنا، فإن الحكم يتوقف على الظن من باب توقف الحكم على موضوعه، توقف كل حكم على موضوعه. إذا افترضنا أن الظن مأخوذ في الموضوع، هذا يعني أن الحكم متوقف على الظن، باعتبار أن الظن جزء من الموضوع أو تمام الموضوع باختلاف الموارد، فيتوقف الحكم على الظن. الظن أيضا يتوقف من ناحية أخرى على نفس الحكم، توقف شنو على شنو؟ توقف العارض على المعروض، كما أن العلم عارض على المعلوم على المتعلق، الظن أيضا كذلك. فيلزم الدور، يلزم توقف الشيء على نفسه، ولكن بفارق، هاي نكتة لطيفة، بفارق أن الدور اللازم في القطع هو خلينا نسميه الدور القطعي، يعني يلزم الدور قطعا. ليش؟ لأن ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، فيلزم الدور. القاطع بنظره يلزم الدور قطعا، أما في باب الظن فيلزم الدور أيضا، لكن الدور الظني، يعني القاطع سوف الظان سوف لا يقطع بوجود الدور، وإنما سوف يظن بوجود الدور. ليش؟ لأن الحكم متوقف على الموضوع المأخوذ فيه الظن، لكن الظن توقف على الحكم فيلزم الدور، لكن هو لا يقطع بثبوت الحكم وإنما يظن ثبوت الحكم، فعلى تقدير ثبوت الحكم يلزم الدور، أما على تقدير عدم ثبوت الحكم لا يلزم الدور، لعدم وجود حكم متوقف على الظن أو متوقف الظن عليه. فإذن في صورة الظن ليس هناك دور قطعي، لأن الظان يحتمل الخلاف، مو إحنا قاعد نقول ظان مو قاطع، القاطع لا يحتمل الخلاف، القاطع يرى أن قطع مطابق للواقع، من خلال قطعه هو يرى الواقع بنفسه ولا يرى شيئا آخر، فيلزم الدور قطعا. أما في باب الظن يلزم الدور الظني خلينا نسميه، وهذا الدور الظني أيضا باطل، أيضا محال، لأن الدور المحال هو محال سواء كان مقطوعا أو مظنونا، بل حتى لو كان محتملا الدور لا يحتمل أصلا، الدور مقطوع العدم المحال، مقطوع العدم، فما بي ولو نسبة احتمال ضئيلة للمحال، المحال ممتنع، المحال مقطوع العدم. فطرف المقابل، طرف المقابل عدم وجوده هو مقطوع، مقطوع العدم، أما وجوده لا ثابت ولا مظنون ولا متوهم ولا محتمل أساسا، كما في شريك الباري، شريك الباري ممتنع، يعني شنو؟ يعني مقطوع العدم، يعني مو فقط القطع بوجوده هذا محال، الظن بوجوده أيضا محال، احتمال وجوده أيضا محال. ليش؟ لأن طرف الآخر هو القطع، هو مقطوع العدم. فإذن فيما إذا أخذ الظن في موضوعه نفس ذلك الحكم المضمون أيضا يلزم الدور، والدور محال. وهكذا يتضح من خلال هذين الأمرين أن الظن يشترك مع القطع في أمرين: في إمكانه أخذ الظن في موضوع حكم مخالف كما كان في القطع، وفي عدم إمكان أخذ الظن في نفس ذلك الحكم، في موضوع نفس ذلك الحكم كما كان في القطع. فإذن القطع والظن يشتركان في جواز المخالف وامتناع نفس الحكم للزوم الدور، ولكن يفترقان، الظن يختلف عن القطع في إمكان أخذ الظن في موضوع حكم مثل الحكم المظنون أو ضد الحكم المظنون. فعدنا بالصورتين الأخريين في مسألة المماثل والمضاد يفترق الظن مع القطع. احنا بالقطع ايش قلنا؟ قلنا لا يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم اخر مثله. ليش؟ للزوم اجتماع المثلين. لا يمكن ان يؤخذ القطع في موضوع حكم ضده مضاد له. لا يمكن للزوم اجتماع الضدين. هذا اللي قلناه في الصورة الثالثة والرابعة من الامتناع في باب القطع لا نقوله في باب الظن. فيمكن أن يؤخذ الظن بحكم شرعي في موضوع حكم شرعي آخر مثله أو ضده. هذان أمران جائزان. والوجه في ذلك، الوجه في الجواز، هو أن الشارع بإمكانه أن يقول إذا ظننت بوجوب الصوم وجب عليك الصوم بوجوب مثله ولا يلزم اجتماع المثلين. يمكن للشارع أن يقول إذا ظننت بحرمة لحم الأرنب كان لحم الأرنب مباحا بالنسبة لك، هذا ضد ولا يلزم اجتماع الضدين. والسر في ذلك هو أن الظن يختلف عن القطع في مسألة قيام احتمال الخلاف. احتمال الخلاف في باب الظن هذا الاحتمال قائم، احتمال الخلاف في باب الظن هذا الاحتمال قائم، أما في باب القطع هذا الاحتمال ليس قائما. شنو معنى القطع؟ قطع يعني علم، يعني العلم الوجداني الذي لا يحتمل فيه الخلاف ولو بنسبة ضئيلة. فطرف الآخر معدوم ممتنع، فالقطع لا يحتمل معه الخلاف. أما الظن، الظن لا يحتمل فيه الخلاف. إيش قد الظن مثلا؟ بنسبة 80% أكو 20% احتمال خلاف. هذا احتمال الخلاف القائم في باب الظن غير القائم في باب القطع هو السر في التفريق بين القطع وبين الظن في إمكان أخذ الظن في موضوع حكم مماثل أو مضاد وعدم إمكانه في باب القطع. وذلك لأن في باب الظن، في باب الظن طالما كان المكلف يظن بالحكم الواقعي مو يحتمل خلافه، يحتمل خلافه، فحينئذ يمكن للشارع أن يجعل حكما ظاهريا مثل الحكم الواقعي أو مضاد للحكم الواقعي في باب الظن. يعني بتعبير المصنف مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، الجهل بالواقع وعدم العلم بالواقع، عدم القطع بالواقع واللي هو موضوع الحكم الظاهري هذا محفوظ في باب الظن. فيمكن في باب الظن أن يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا مثل الواقعي أو مضاد إليه على اختلاف الموارد، ولا يمكن ذلك في باب القطع. في باب القطع هذا الأمر غير ممكن، ما يمكن للشارع المقدس أن يجعل في باب القطع الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والمفروض أن المكلف قاطع بالحكم الواقعي. فما يمكن أن يجعل إلى الشارع المقدس حكم لا مماثل ولا مضاد للحكم الآخر. وهكذا يتضح الفرق بين البابين. خلاصة الفرق هو أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في باب الظن وغير محفوظة في باب القطع. فلا يمكن في باب القطع جعل الحكم الظاهري لا المماثل ولا المضاد للحكم الواقعي المقطوع، أما في باب الظن لا يمكن للشارع المقدس أن يجعل ذلك، وبذلك يفترق القطع عن الظن. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الباب، ثم يذكر بعد ذلك إشكال وجواب حتى يتضح مقصوده بعد أكثر. يقول: وأما الظن بالحكم، كنا سابقا نتحدث عن القطع بالحكم، الآن نتحدث عن الظن بالحكم. فهو الظن بالحكم وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون، للزوم نفس المحذور، محذور الدور بالبيان المتقدم، وما ذكر مسألة المخالف أيضا. هو يشترك الظن مع القطع في جواز أن يؤخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مخالف، هذا أيضا موضوع اشتراك، ولكن هناك موضوع افتراق. إلا أنه لما كان معه يعني مع الظن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، هاي المرتبة مرتبة الحكم الظاهري يعني الجهل بالحكم الواقعي وعدم العلم به، هاي محفوظة وثابتة في باب الظن لوجود احتمال الخلاف في باب الظن وعدم وجود احتمال الخلاف في باب القطع. إلا أنه لما كان مع الظن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، كان جعل حكم آخر في مورده في مورد الظن مثل الحكم المظنون أو ضده أو ضد الحكم المظنون بمكان من الإمكان. يمكن أن يجعل الشارع المقدس يقول له أنت تظن بحرمة لحم الأرنب، أنا أجعل لك الإباحة، الإباحة مضادة للحرمة. ومرة لا يصادف أن الحكم الظاهري هو مثل الحكم الواقعي، هو يظن شخص آخر يظن بإباحة لحم الأرنب، فالشارع المقدس يجعل إلى الإباحة، لكن الأولى شنو واقعية، يظن أن الحكم الواقعي لأكل لحم الأرنب هو الإباحة، الشارع المقدس يجعل بواسطة مثلا أصالة البراءة يجعل الإباحة الظاهرية، فيجتمع الحكم الواقعي والحكم الظاهري المتماثلان ومرة متضادان. ثم المصنف بعد ذلك يذكر إشكال، هذا الإشكال على دعوى التفريق بين الظن وبين القطع. المصنف هسه شنو اللي ينتهى إليه؟ قال أكو فرق بين الظن وبين القطع في إمكان جعل حكم مماثل أو مضاد في باب القطع في باب الظن دون القطع. هذا التفريق، هذا الإشكال متوجه إليه، هذا الإشكال اللي أنا راح نبينه متوجه لتفريق المصنف بين الظن وبين القطع من ناحية شنو التفريق، من ناحية إمكان جعل حكم مضاد أو مماثل في باب الظن دون القطع. هذا المستشكل يشكل على هذا التفريق، وحاصل الإشكال هو أن هاي مسألة إمكان جعل الحكم المماثل أو المضاد في باب الظن هاي تشمل صورة ما لو كان الحكم المظنون حكما فعليا. هو المصنف مو قال أكو فرق بين الظن وبين القطع، شنو الفرق في باب الظن؟ قال يمكن في باب الظن أن يجعل الشارع المقدس حكم شرعي مثل أو مضاد للحكم الشرعي المظنون. هذا التفريق المستشكل يقول هاي دعوى إمكان جعل حكم مماثل أو مضاد للحكم المظنون هاي تشمل صورة ما لو كان الحكم المظنون حكما فعليا، حكما فعليا يعني الحكم الذي تعلق الظن به يكون حكما فعليا. هذا يقول ما يمكن، هذا ممتنع. ليش؟ لأن إذا كان الحكم المظنون حكما فعليا مع أن الحكم المترتب على الظن أيضا يكون فعليا، ليش يكون فعليا؟ لتحقق موضوع هو أخذ فيه الظن بحكم شرعي، هذا الظن ثابت، فإذا ثبت هذا الظن وتحقق هذا الموضوع لابد أن يتحقق الحكم، وحينئذ تجتمع فعليتان، يجتمع حكمان فعليان في موضوع واحد، في موضوع واحد. احنا قاعد نتحدث عن المثل، قاعد نتحدث عن الضد، ما نتحدث عن المخالف، نتحدث عن المثل. يعني يقول اذا ظننت بحرمة لحم الأرنب، اذا ظننت بحرمة لحم الأرنب كان لحم الأرنب مباحا، هاي بالضد،
أو محرما بحرمة أخرى مثل الحرمة المظنونة. المستشكل يقول هاي تشمل صورة ما لو كان الحكم المظنون فعلي. إذا كان الحكم المظنون فعليا هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف يظن بالحرمة الفعلية وفي نفس الوقت الشارع يجعل له حرمة فعلية أخرى. هذا اجتماع الضدين، اجتماع المثلين عفوا. في الصورة الثانية المكلف يظن بالحرمة الفعلية، الشارع المقدس يجعل الإباحة الفعلية ببركة البراءة مثلا. فش راح يصير؟ راح يجتمع حكمان متماثلان أو متضادان، قولوا ياي فعليان فعليان، وحينئذ يلزم اجتماع المثلين أو الضدين اللي ذكرناه بالقطع. احنا شنو مشكلتنا كانت في اجتماع الضدين أو المثلين؟ كانت المشكلة في أن البعث الثاني في المثلين يكون لغوا. أنت إذا بعثته وقلت له واجب عليك، بعد ليش تجعل له وجوب ثاني وبعث ثاني؟ هذا سوف يكون لغوا. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، إذا ظن التحريم وجعل إلى الشارع حكم آخر مثل الحكم المظنون التحريم، نقول له ماكو داعي، هذا لغو الثاني. ليش؟ لأن المكلف هو انزجر بواسطة ذاك الحكم المظنون حينما كان فعليا، وطالما كان فعلي يعني باعث وزاجر، خلص هو انزجر بذلك الحكم المظنون. هذا الثاني يكون عبثا ولغوا ومن دون فائدة. بالمتضادين أيضا كذلك. إذا الشارع المقدس جعل في موارد الظن بالتحريم جعل الوجوب مثلا حتى يكون واضح، حينئذ المكلف ايش راح يسوي؟ هو يظن بالحكم الفعلي التحريم، يعني راح ينزجر باعتبار الحكم الفعلي التحريم، فراح ينزجر. إذا جعل الشارع المقدس الوجوب في ظرف ظن بالحرمة، معناه شنو؟ معناه سوف ينبعث، ولا يمكن الجمع بين البعث والزجر. فإذا يلزم اجتماع الضدين، وبالصورة الأولى يلزم اجتماع المثلين، لكن بفارق أيضا، هاي نقطة لطيفة، بفارق أن اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين سوف لا يكون على مستوى القطع، وإنما سوف يكون على مستوى الظن. هو على الأقل الظان بحسب تصوره، حسب نظره، هو الظان سوف يجتمع الضدان في نظره، سوف يجتمع المثلان في نظره. هو في نظره يظن الحكم التحريم الفعلي، حكم الفعل التحريم، الشارع يجعل الوجوب، هذا يعني شنو؟ يعني أنه في نظره سوف يجتمع الضدان. نعم قد يكون ظن شنو مخالف للواقع، قد يكون ظن هيك توهم، وحينئذ التحريم مو ثابت في الواقع، الثابت منه الوجوب فقط، فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين في الواقع. لكن احنا ما نتحدث عن الواقع، احنا نتحدث عن المكلف نفسه، عن الظان نفسه، سوف يلزم اجتماع الضدين حسب نظر الظان أو المثلين. وهذا أيضا محذور. ليش؟ لأن اجتماع الضدين أو المثلين محال، هذا الأمر مقطوع العدم، لا يمكن أن يكون مقطوعا أو مظنونا بل أو محتملا. المكلف إذا ظن باجتماع الضدين هذا اجتماع الضدين محال ولو على مستوى الظن، وحينئذ يلزم المحذور السابق. وبعد ماكو فرق، ليش أقول هذا الإشكال على شنو؟ إشكال على تفريق المصنف. وحينئذ بعد لا فرق بين الظن وبين القطع في امتناع أخذ الظن بالحكم الشرعي في موضوع مثله أو ضده، سواء كان المأخوذ هو الظن أو المأخوذ هو القطع، على التقديرين يمتنع أن يؤخذ الظن بالحكم الفعلي في موضوع حكم فعلي آخر للزوم اجتماع المثلين أو الضدين. نعم أخذ الظن في موضوع حكم مخالف هذا ما بمحذور، سوف لا يلزم اجتماع فعليتين متضادتين أو متماثلتين، كما لو قال إذا ظننت بوجوب الصوم كمل، قل وياي فعلا، لأن هذا الإشكال على الفعلية مو؟ إذا ظننت بوجوب الصوم فعلا وجبت عليك الصدقة فعلا، هاتان فعليتان، فعليتان متضادتان يعني لا يجتمعان، لكن هذا ليس من اجتماع الضدين. ليش؟ لأن الموضوع ليس واحدا، ليس واحدا، المثلان أو الضدان سوف لا يجتمعان في موضوع واحد. الوجوب الأول الفعلي ثابت للصوم، الوجوب الثاني الفعلي ثابت للصدقة، فلا يلزم اجتماع المثلين. اجتماع المثلين إنما يكون حالا إذا كان في موضوع واحد، أما إذا كان في موضوع اثنين فلا يلزم اجتماع المثلين ولا يلزم المحال. فإذن إذا كان الأمر كذلك يعود الظن كالقطع تماما من دون فرق، بالمثل يلزم الدور، بالمخالف يجوز، بالضدين أو المثلين لا يجوز، كما كان القطع تماما. لذلك أكرر وأقول هذا الإشكال إشكال على تفريق المصنف بين الظن وبين القطع. المستشكل يقول لا فرق، لا فرق بين الظن وبين القطع في الصور الأربع تماما من دون أدنى فرق. هذا حاصل الإشكال. قال إن قلت إن كان الحكم إن كان الحكم المتعلق به الظن أو المتعلق به الظن، هذا حكم المأخوذ في الموضوع اللي يتعلق به الظن فعليا أيضا، أيضا يعني كما شنو، كما أن الحكم المترتب على الظن يكون فعليا، إذا كان الحكم المظنون اللي يتعلق الظن به يكون فعليا، كما أن الحكم الذي ترتب على الظن وأخذ الظن في موضوعه يكون فعليا، حينئذ يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي، لا يمكن أخذه، لا يمكن أخذ الظن في موضوع حكم فعلي آخر مثله، هذا الحكم الفعلي أو ضده. ليش لا يمكن؟ يقول الاستلزام هي الظن. شوفوا إخواني، مو يلزم اجتماع الضدين، يلزم الظن باجتماع الضدين، يعني بنظر منه، بنظر الظان، مو بالواقع. ايش مدرينا بالواقع يجوز هذا الحكم المظنون؟ تخيل ما إلى واقع. فلا يلزم اجتماع الضدين في الواقع، لا يلزم اجتماع المثلين في الواقع، وإنما يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في ظن الظان، في نظر الظان. يقول الاستلزام هي الظن باجتماع الضدين أو المثلين، وإنما يصح أخذه، إنما يصح أخذ الظن، هذا اللي قلنا نعم بالمخالف إيه يجوز، وإنما يصح أخذه وهو في موضوع حكم آخر، كما في القطع طابق النعل بالناعل، ماكو أدنى فرق بين القطع وبين الظن. زين، فشنو النتيجة إلى الآن؟ هو المصنف ذكر سابقا قال أن يؤخذ الظن في نفس ذلك الحكم، هذا دور. الآن بيّن بمقتضى الإشكال، المستشكل بيّن قال أيضا بالضد وبالمثل يلزم اجتماع المثلين أو الضدين كما كان في القطع، ثم المصنف في ذيل هذا الإشكال قال إيه يصح أن يؤخذ في مخالفه، فاكتملت الصور الأربعة، واشترك القطع، اشترك الظن مع القطع في جميع الصور الأربعة، وماكو أي فرق بالإحاضة أي صورة من الصور الأربع. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن الإشكال ويقدم مقدمة لهذا الجواب. حاصل المقدمة إخواني، مقدمة عزيزة هاي لعلها من مختصات صاحب الكفاية، كن اهتم بهاي المسألة، هاي المقدمة عزيزة. حاصل المقدمة هي أن الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي ينشأ من مصلحة واقعية. سيدنا من أقول المقدمة عزيزة ومهمة، لا بأس نطلع لنا قصاصة ورق ونكتب سيد باسم، أن الحكم الشرعي ينشأ من مصلحة، مو كله بالدلالة المطابقية. سيدنا الحكم الشرعي ينشأ من مصلحة واقعية، وهذه المصلحة الواقعية تارة تكون من الأهمية عند الشارع بمكان بحيث تدعو الشارع لأن يتصدى لبيان تلك هذا الحكم ويتصدى لإيصاله. الشارع المقدس يهتم بتلك المصلحة اهتماما بالغا شديدا، بحيث هو يجد نفسه مضطرا لأن يوصل هذا الحكم الشرعي قدر الإمكان، يوصل هذا الحكم الشرعي للمكلف، يوصل إلى هذا الحكم الشرعي إما بالعلم ويكون المكلف عالما بذلك، أو بقيام الحجة عليه، يجعل له حجة، مو إلا العلم الوجداني، لا، يجعل له حجة حتى يعلم المكلف بذلك الحكم، ويجعل المكلف ويجعل الحكم ناجزا عن المكلف، أو على الأقل يجعل الاحتياط في حقه، يجعل الاحتياط في حقه. هو الشارع المقدس يشوف المكلف، هذا المكلف ما يدري، هو عدفة قضية مهمة حساسة ضرورية ترتبط بأغراض الشارع، هذا المكلف هيك ما يدري، حاول يوصل له ما تمكن، أقام الحجة عنده ما وصلت الحجة للمكلف، فيضطر الشارع حينئذ أن يجعل الاحتياط في حق المكلف، وحينئذ يطمئن الشارع على مصلحته ويضمن تحقق تلك المصلحة. هو إما أن يعلم المكلف تكوينا، يوصل له علم بحيث يجعل المكلف عالما وجدانا، أو يقيم الحجة، أو يجعل الاحتياط في حقه بحيث يسلك كل السبل حتى يحفظ تلك المصلحة ولا يعرض تلك المصلحة للضياع، لأنها مصلحة ضرورية في نظره. كما في مسألة مثلا أفرض الدماء والفروج، في مسألة الدماء والفروج الشارع يوصل الحكم الشرعي، يقيم الحجة على الحكم الشرعي، وبعد ذلك الشارع يستنفذ كل الوسائل فيجعل الاحتياط في حق المكلف، يقول أنت القضية من توصل للدماء والفروج لابد أن تحتاط، ويجعل إلى الاحتياط بلحاظ تلك المصلحة الملزمة. طبعا إذا كان الاحتياط ممكنا، إذا كان الاحتياط ممكنا، في موارد إمكان الاحتياط، أما أحيانا الاحتياط لا يكون ممكنا، كما لو دار الأمر بين محذورين، المكلف يقول ما أدري هذا واجب، أنا نذرت، هو نذر وطء الزوجة، ودار أمر الزوجة بين الحيض وبين عدم الحيض، سيقول من ناحية النذر مثلا يحتم علي الوطء، من ناحية هاي احتمال تطلع حائض فيحرم علي الوطء، فيدور الأمر بين محذورين، إذا وطأ احتمال يخالف الحرمة، إذا ترك احتمال يخالف الوجوب، يدور الأمر بين المحذورين فلا يتمكن من الاحتياط، العقل يقول له أنت مخير. فإحنا حينما نقول الشارع المقدس يجعل الاحتياط في حق المكلف في موارد إمكان الاحتياط، في موارد إمكان الاحتياط، حينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك حينئذ يكون الحكم بالغا مرتبة الفعلية الحتمية، يكون الفعل يكون عفوا الحكم فعليا حتما، يسموها الفعلية الحتمية. المصنف يقول الفعلية من جميع الجهات، أحيانا يعبر المصنف، ليش؟ لأن الشارع المقدس حينئذ سوف يكون باعثا طبيعي، هي المصلحة إذا كانت بالغة هاي الدرجة من الاهتمام، الشارع المقدس سوف يريد أو يكره المتعلق على حسب اختلاف الموارد، مرة يكون حرمة مرة يكون وجوب، فأكو إرادة وكراهة في نفس الشارع على طبق الحكم، كما أن هناك زجر ومنع، مرة يزجر ويمنع إذا كان المورد مورد تحريم، وأحيانا يبعث ويحرك إذا كان المورد مورد وجوب. فإذا حتى نلخص هذا المعنى، هاي المرتبة من الحكم، الحكم الشرعي ناشئ من مصلحة ملزمة في نظر المكلف في نظر الشارع بالغة الأهمية، وعلى هذا الأساس هناك إرادة أو كراهة على طبق الحكم، وهناك زجر وبعث على طبق ذلك الحكم، فيكون الحكم فعليا، فيتصدى الشارع بنفسه لإيصال الحكم الشرعي أو إقامة الحجة عليه أو إلزام المكلف بالاحتياط بالإحاضة. هذا الحكم إذا كان كذلك نقول هذا الحكم بلغ مرتبة الفعلية الحتمية، الفعلية الحتمية، فلا يبقى للمكلف إلا أن ينبعث، ولا يبقى للمكلف إلا أن ينزجر، مرة هكذا المصلحة وتارة أخرى لا، لا تكون المصلحة بتلك الدرجة من الاهتمام البالغ الشديد، الأمر لا يكون كذلك، الشارع لا يهتم بالمصلحة اهتماما بالغا، وحينئذ لا يكون هناك إرادة عند الشارع أو كراهة على طبقه، ولا يكون هناك زجر أو بعث، مصلحة بسيطة، أفرض مثلا عورضت بمصلحة أو لا، وأهم الشارع المقدس لذلك لا يتصدى لإيصال تلك هذا الحكم الشرعي للمكلف، لا يتصدى بنفسه لإعلام المكلف أو جعل الاحتياط في حقه، وحينئذ ما عنده إرادة، ما عنده إرادة. أكو مثلا مصلحة في مثلا في عدم شرب الفقاع، لكن إذا كان المكلف جاهلا وليس بعالم الشارع ما يجعل الاحتياط، أفرض يجعل البراءة، يجعل البراءة، هو يدري أن المكلف سوف شنو سوف يشرب من الفقاع اعتمادا على البراءة، لكن الشارع هو لا يكره هذا الأمر طالما كان المكلف شنو قلوا وياي جاهلا وليس بعالم. إذا كان المكلف جاهلا وليس بعالم ما عنده كراهة وما عنده زجر فعلي، ما عنده زجر فعلي. نعم نعم، لو علم المكلف بذلك ولو على سبيل الصدفة والاتفاق، كان العبد يقلب بدفاتر المولى وشاف هذا التشريع، فعلم بعد شي سوى، علم بهذا التشريع اللي الشارع ما وصل إليه، الشارع مثلا أخفاه لحكمة لمصلحة، أفرض لمصلحة التسهيل أخفى المولى فما أوصل إليه ولا أقام الحج عليه ولا أمر بالاحتياط بالإحاضة، لكن اتفاقا عثر العبد على هذا الحكم في تشريعات المولى، حينئذ بعد لا بد أن يعمل بطبقه ويكون فعليا، يكون فعليا ويتعلق البعث أو الزجر بهذا الحكم بلحاظ هذا المتعلق، راح يكون أكو زجر ومنع أو بعث حسب اختلاف الموارد. هاي المرحلة، هذا النحو الثاني من الفعلية يسموه الفعلية التعليقية، الفعلية غير الناجزة، الفعلية غير الناجزة، الفعلية المعلقة، معلقة على شنو؟ معلقة على قطع المكلف، معلقة على علم المكلف، إذا لم يعلم المكلف لا يكون الحكم فعليا، لا بعث ولا زجر ولا كراهة ولا إرادة، وإذا قطع المكلف، إذا علم المكلف اتفاقا صدفة، الشارع ما تصدى للبيان ولا أقام الحجة ولا ألزم بالاحتياط، لكن إذا علم ولو اتفاقا حينئذ يجب أن ينبعث ويجب أن ينزجر. هاي الفعلية تختلف عن الفعلية الأولى. الفعلية ذيك السابقة فعلية حتمية، فعلية من جميع الجهات، ناجزة وغير معلقة على شيء. هاي الفعلية الثانية فعلية معلقة على قطع المكلف. هاي الفعلية الثانية، هذا النحو الثاني من الفعلية، هذا بالحقيقة إذا تأملنا به هذا هو فد حالة وسطية. شوفوا إخواني، حالة وسطية بين مرتبة الإنشاء وبين مرتبة الفعلية. احنا سابقا بينا مراتب الحكم، قلنا مرتبة الاقتضاء، مرتبة الجعل والإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز. فعدنا هناك مرتبة، مرتبة الإنشاء وعدنا مرتبة الفعلية، مرتبة الفعلية ومرتبة الإنشاء. هاي الفعلية بالمعنى الثاني هذا اللي بيناه الآن هي حالة وسطية وبرزخ بين الإنشاء وبين الفعلية الحتمية الناجزة، يعني تأخذ شيئا من الإنشاء وتأخذ شيئا من الفعلية. تأخذ شيئا من الإنشاء بالإحاض، شنو؟ بالإحاض عدم وجود الكراهة والإرادة والبعث والزجر. ماكو بعث وزجر بالإحاض الفعلية بالمرتبة الثانية. أي شارع ما يبعث ولا يزجر، أي على تقدير علم اتفاقا لا بد أن ينبعث، أما من دون علم لا ينبعث. فتشترك بالإحاض هاي النقطة مع مرتبة الإنشاء، ولكن تشترك مع مرتبة الفعلية في شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هو أن المكلف لو قطع هذا الحكم لابد أن يعمل على وفقه، وبذلك تختلف عن مرتبة الإنشاء. بالإنشاء بالجعل، إذا علم المكلف بالجعل هم لابد أن يتحرك؟ لا، إذا لم يكن الحكم فعليا مجرد حكم إنشائي علم المكلف به ما يحركه، ليست هناك إرادة وكراهة على طبقه، ولا هناك بعث وزجر. إحنا غير المستطيعين للحج نتلو الآية الكريمة آية الحج ونعلم بتشريع الحج وجعله وإنشائه، لكن هذا ما يحركنا. ليش ما يحركنا؟ لأن هذا الحكم مو فعلي في حقنا، مجرد إنشاء. العلم بالحكم الإنشائي لا يحرك. وهاي المرتبة من الفعلية، الفعلية غير الناجزة المعلقة، تختلف مع الإنشاء وتشترك مع الفعلية في أن العلم ها يقتضي التحرك والانبعاث. فإذا هاي حالة وسطية بين الإنشاء وبين الفعلية الحتمية، الفعلية من جميع الجهات. هاي المقدمة اللي ذكرناها، اللي ذكرها المصنف قبل ذلك. زين، إذا عرفنا هاي المقدمة نجي إلى جواب الإشكال. كان يقول الإشكال، كان يقول الإشكال أن جعل الحكم في موارد الظن بالحكم الفعلي يلزم منه اجتماع الفعليتين، اجتماع المثلية. نقول في جواب هذا الإشكال أن هذا الإشكال مبني على إرادة الفعلية بالمعنى الأول. هذا الإشكال يتم إذا كان المراد من الفعلية فعلية الحكم المظنون، فعلية الحكم المظنون، إذا كان المراد من الفعلية الفعلية من جميع الجهات، الفعلية الحتمية، إيه يلزم اجتماع الضدين. لكن إذا أريد من الفعلية بالمعنى الثاني، الفعلية بالمعنى الثاني لا يلزم اجتماع الضدين ولا يلزم اجتماع المثلين، لا يكون هذا الإشكال تاما. لا يكون هذا الإشكال تاما. ليش؟ لأن الفعلية بالمعنى الثاني لا تقتضي البعث ولا تقتضي التحريك إذا تعلق بها الظن. احنا فارضين الظن، مو هو ظن بالحكم الفعلي. إذا ظن بالحكم الفعلي بالمعنى الثاني هذا لا يقتضي بعثا حتى يكون البعث الثاني لغوا، وإنما ما عندنا إلا البعث الثاني، فلا لغوية ولا استدراك. هذا في موارد المثلين. في موارد الضدين ما عندنا زجر بالأول حتى تقول البعث الثاني يصطدم ويضاد الزجر الأول، ليش؟ لأن إذا أردنا الفعلية بالمعنى الثاني، الفعلية غير الناجزة، هاي الفعلية بالمعنى الثاني متى تحرك المكلف؟ جاوبوني، شو وقت تحرك المكلف؟ أحسنت، إذا علم، إذا قطع المكلف بالفعلية. إحنا فارضين عندنا قطع لو ظن، عندنا ظن، فظن المكلف بالفعلية هذا لا يحرك المكلف، وحينئذ التحريك الثاني لا يكون ضدا أو يكون مثلا لغوا، وحينئذ لا يجتمع الفعليتين، إنما يجتمع الفعليتان فيما إذا أريد الفعلية بالمعنى الأول. ونحن يمكن لنا أن ندعي إرادة الفعلية بالمعنى الثاني، وحينئذ لا يلزم هذا الإشكال. في الحقيقة هذا الإشكال مبني على توهم إرادة الفعلية التامة من جميع الجهات التي تقتضي تحريك المكلف، فيلزم اجتماع الضدين أو المثلين. أما إذا أردنا الفعلية بالمعنى الثاني، لذلك إحنا فرقنا وقلنا عندنا معنيين للفعلية، الفعلية بالمعنى الثاني لا يلزم هذا المحذور. هذا جواب الإشكال. ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك أنه في موارد الظن بالحكم الواقعي، الظن بالحكم الواقعي لا مانع من أن يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا مطابقا للحكم الواقعي، مماثلا للحكم الواقعي أو مضادا له، ما يلزم اجتماع الضدين من ذلك. هذا أمر مترتب على ما ذكرناه في الإشكال. سابقا كنا نتحدث عن أخذ الظن في موضوع الحكم الشرعي، الآن نقول بواسطة هذا الجواب عن الإشكال يترتب على ذلك إذا المكلف ظن بالحكم الواقعي، حينئذ بعد لا إشكال في أن يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا، في مورد الظن بالحكم الواقعي يجعل حكما ظاهريا مماثلا أو مضادا للحكم الواقعي بنفس الطريقة وبنفس البيان اللي ذكرناه. نعم، إذا قطع المكلف بالحكم الواقعي حينئذ بعد ما يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن يلزم اجتماع الضدين. أما إحنا الآن نفترض عدم وجود القطع، وإنما كل اللي يحصل عند المكلف هو الظن، وبذلك يفترق الظن عن القطع، ويكون هذا التفريق اللي ذكر المصنف تاما. إذا ظن المكلف بالحكم الشرعي ولو كان فعليا لا يلزم اجتماع المثلين ولا يلزم اجتماع الضدين، لكن إذا قطع يلزم اجتماع المثلين. لذلك جاز أن يؤخذ الظن في موضوع حكم مثله أو ضده، ولم يجوز أخذ القطع في موضوع مثله أو ضده، وبذلك يتم التفريق اللي ذكر المصنف. قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا، المصنف فقط كل اللي سواه بيّن هاي المقدمة اللي ذكرها، وبالحقيقة ما بيّن المعنى الأول للفعلية، اعتبره واضح، بيّن المعنى الثاني للفعلية. قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا، يا حكم أي يعني شنو؟ أحسنتم، المظنون، حكم المظنون. يمكن أن يكون الحكم المظنون اللي يتعلق بالظن فعليا، لكن التفت، فعلية بمعنى شنو؟ يقول بمعنى أنه لو تعلق به القاطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق، يعني المكلف واستحق على مخالفته العقوبة على تقدير القطع به. مكلف الشارع المقدس ما يوصله، لكن لو اطلع اتفاقا وصدفة يكون منجزا، الفعلية بالمعنى الثاني. يعني يمكن أن يكون الحكم المضمون فعليا بالمعنى الثاني ولا يلزم اجتماع المثلين. فليش تقول ما يمكن أن يكون المضمون فعليا؟ لا، يمكن أن يكون فعليا، لكن فعلية بالمعنى الثاني. بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال، يعني شنو على ما هو عليه من الحال؟ نعم، ها هو كاتب المولى كاتب أكو مصلحة وضعيفة وأنا ما أريدها وما أحرك إلا إذا قطع العبد، فإذا اطلع على ما هو عليه اطلع على ذلك بعد كون يتحرك. هو قايل كاتب بالعبارة إلا إذا قطع العبد، وقد قطع العبد فلا بد أن يتحرك على ما هو عليه، يعني من أن المصلحة ليست شديدة ليست ملزمة لا بعث ولا إرادة على طبقه، لكن هو قطع، فإذا قطع حينئذ تحقق الشرط، تحقق شرط الفعلية، الفعلية مو معلقة على القطع، هو قطع بعد لا بد أن تكون الفعلية ناجزة. يقول بمعنى أنه لو تعلق به القطع لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة، ومع ذلك يعني مع كونه فعليا مع كون الحكم فعلي لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف. مكلف يقول أنا شو مدرين، العبد يقول أنا شو مدرين، ما كنت أدري أنا معذور، هل يجب على الحاكم المولى أن يرفع عذره بأن يوصل له بأن يعلمه بأن يوصل له الحكم تكوينا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن المصلحة ليست شديدة. يقول ومع ذلك مع كون فعليا، ليش فعلي أخوان؟ أقول هذا إنشائي بعد مو فعلي، شنو فرق عن الإنشائي؟ أحسنتم، هذا فرق عن الإنشائي. الإنشائي لو علمت به لما كان باعثا محركا، أما هذا الدرجة من الفعلية الناجزة المعلقة الضعيفة بالمعنى الثاني، هاي لو علم به المكلف لحركته ولكانت ناجزة عليه. يقول ومع ذلك ومع كونه فعليا لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله تكوينا، يرفع جهله لو أمكن، لو أمكن إذا تمكن، إذا وجد المولى الحاكم بتعبيره، إذا وجد الحاكم سبيلا لأن يرفع جهله تكوينا مو واجب عليه. وقعت على شيلوا هاي شيخنا، بلي الشيخ محمد ما يتعور هناك بالحشد، هنا يتعور بلي، برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن، هم ما يجعل الاحتياط عليه حتى إذا تمكن من جعل الاحتياط ولم يدور الأمر بين محذورين، لا يجب عليه على الحاكم أن يجعل الاحتياط في حقه، بل يجوز أكثر من ذلك. هذا اللي قلنا يترتب على ذلك، يتفرع على شنو؟ مو فقط ما يعلمه ومو فقط ما يجعل الاحتياط، وإنما شو يسوي؟ يعني يبالغ يجعل له حكم آخر غيره، مو فقط ما يعلم الحكم وإنما يجعل له حكم آخر مضاد إليه، يجوز. يقول بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة في مثله، أحسنتم، وإلى ضده أخرى، مرة يؤدي إليه هو الحكم المضنون حرمة، الشارع يجعل له الحرمة، لكن حرمة شنو؟ مماثلة مو نفسها، وإلا لزم الدور، وإلى ضده أخرى ولا يكاد يمكن القطع به قبل، لا يكاد يمكن. شنو اللي سوى المصنف إلى الآن؟ شنو اللي سوى؟ قلت فقط بيّن المعنى الثاني من الفعلية، مو بيّن نص من المقدمة، مو كل المقدمة، وما جاوب، اعتبر جواب واضح بعد، بعد ما يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. هذا الذي يمكن في الظن لا يكاد يمكن في القطع، في القطع ما يمكن. ليش؟ لأن حتى الفعلية بالمعنى الثاني مع القطع تكون ناجزة، تكون منجزة ومحركة، فإذا عندنا تحريك ثاني يكون لغوا أو ضدا. يقول ولا يكاد يمكن مع القطع به، مع القطع بالحكم، جعل حكم آخر مثله أو ضده، فاتضح الفرق بين البابين. بعدش تقولون ماكو فرق بين البابين؟ ثم قال ففهم، هذا ففهم إخواني قد يكون إشارة إلى أن المصنف وإن تقدم منه أن مراتب الحكم أربعة، مراتب الحكم أربعة، لكن هذا اليوم حينما سوى الفعلية نحوين، هذا نتيجة شنو؟ نتيجته أن مراتب الحكم شقد 5 وليست 4. هذا اللي يقوله المصنف ليس منافيا لما تقدم منه كما توهم وتصور البعض. قال هذا ففهم قد يكون إشارة إلى أن هذا منافي لما تقدم منه. لا واضح واضح المصنف ما يسوي هيك، ما يريد من ففهم يقول شوف أنا كلامي ناقض كلام المتقدم، واضح لا، وإنما يقول ففهم يعني التفت إلى أننا حينما ذكرنا المراتب الأربعة فيما تقدم لم يتعلق لنا غرض بتفصيل الفعلية. مرتبة الفعلية المرتبة الثالثة هي في واقعها تنطوي على مرتبتين، لكن إحنا بالأبحاث السابقة ما كان عندنا غرض يتعلق بأن نتعب القارئ ونبين له ونفصل له أن الفعلية على مرتبتين. لا، بينا للفعلية بشكل مجمل. اليوم حينما احتجنا إلى تفصيل الفعلية فصلنا في الفعلية وتبين أن الفعلية تنطوي على مرتبتين، وحينئذ تكون مجموع المراتب 5. فبالوقت اللي نحتاج إلى هذا التفصيل نقول المراتب 5، بالوقت اللي ما نحتاجه وما نحتاج التفريق بين النحوين من الفعلية نقول المراتب شقد 4، ولا تنافي بين القولين. ثم بعد ذلك المصنف يقول إن قلت هذا نقرأ ولو راح وقتنا، اسمحوا لي ما يخالف يعني ماكو داعي تأخر، مرتبط جدا بما تقدم. هذا اللي تقدم من المصنف أنه يجوز أن يؤخذ الظن في موضوع حكم آخر، وقلنا يترتب عليه جواز جعل الأصل أو الأمارة في موارد الظن بالحكم الواقعي. هذا قد يتصور قد يتخيل أنه جمع بين الضدين أو المثلين. منو هاي المرة الضدين أو المثلين؟ الحكم الواقعي المظنون والحكم الظاهري المجعول في ظرف الجهل بالحكم الشرعي. هذا ما يلزم منه اجتماع الضدين؟ يقول لا، المصنف ما يلزم منه، والحل لذلك هو ما ذكرناه من التفريق بين الفعليتين، وأن المقصود بالحكم الواقعي الفعلي بالمعنى الثاني، والمقصود بالحكم الظاهري الفعلي بالمعنى الحتمي الفعلي من جميع الجهات، فلا يلزم اجتماع الضدين. ثم المصنف يعني غرض المصنف من هذا إن قلت قلت الثاني، وإن كان هو روحه يرجع إلى ما تقدم، لكن المصنف يريد يفتح الباب على بحث مهم جدا، هو بحث كيفية الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. شلون نجمع بين الحكمين؟ المصنف يريد ينبئ القارئ ابتداء، يقول له هاي الطريقة اللي ذكرناها وانقسام الفعلية إلى مرتبتين تنفعنا في ذاك البحث الآتي قريبا إن شاء الله، في إمكان التعبد بالظن يسموه. ابن قبة من علمائنا المتقدمين أشكل على التعبد بالظن، قال ما يمكن للشارع أن يتعبدنا بطرق ظنية، أمارات وأصول عملية ما يمكن. ليش؟ هذا يلزم منه محاذير فاسدة، يلزم منه أفرض مثلا إيقاع المكلف في المفاسد. شلون إيقاع المكلف في المفاسد؟ يقول إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والشارع جعل في هذا الظرف الإباحة، البراءة مو البراءة الأصل العملي، في موارد الشك في أصل التكليف مو نجري البراءة، شكينا في حرمة لحم الأرنب، الشارع المقدس يجري البراءة. لو صادف في الواقع، طبعا البراءة مو دائما مصيبة للواقع أصلا، هي لا نظر لها إلى الواقع، مجرد وظيفة عملية. لو كان الواقع هو التحريم، تدري شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس بجعل للبراءة أوقع المكلفين في المفاسد، لأن إحنا عدلية نلتزم بأن النواهي المحرمات ناشئة من مفاسد في المتعلقات، يعني أكل لحم الأرنب لو كان واقعا حرام بمفسد، فشلون الشارع المقدس يجعل البراءة ويوقع المكلف في المفسد ويفوت على المكلف مصالح الواجبات؟ لو كان الفعل واجبا، صلاة الجمعة واجبة وإحنا أجرينا البراءة، يفوت على على المكلف المصالح العظيمة المترتبة على صلاة الجمعة، وهذا ما يصدر من الحكيم. الحكيم يعرض أغراضه للضياع ويوقع المكلفين، هذا المكلف سنين طوال ملأ بطنه بأكل لحم الأرنب وتبين يوم القيامة أن لحم الأرنب حرام، هذا بسبب منه، بسبب البراءة اللي شارع جعلها. لذلك هو أشكل بعدة إشكالات يجي تفصيلها إن شاء الله. فشلون نوفق بين الحكم الظاهري والواقعي؟ إحنا نقول أن الحكم الواقعي ثابت حتى في موارد الشك والجهل، مو حكم الواقعي ثابت، إحنا مو مصوبة، مو نقول أن الحكم لا يثبت في حق الجاهل إنما يثبت في حق العالم. تحريم أكل لحم الأرنب ثابت حتى بالنسبة إلى من يجهل التحريم، زين هذا ما يجتمع ويا الحكم الظاهري بالبراءة. فشلون نوفق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ المصنف يقول هاي القدحة اللي احنا اليوم ذكرناها وتفريقنا بين الفعليتين وطرحنا لمعنى جديد للفعلية هو السبيل لحل إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الآتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: إن قلت كيف يمكن ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني جعل، أحسنت، جعل الأصل أو الأمارة في موارد الظن بالحكم الواقعي، شلون يمكن ذلك؟ وهل هو إلا يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟ قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى، هذا المعنى اللي احنا بيناه قبل قليل، الفعلية بالمعنى الثاني، أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر، حكم آخر يعني ظاهري فعلي في مورده، يعني في مورد الحكم الواقعي الفعلي بالمعنى الثاني بمقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل أخذ في موضوع الظن بالحكم خصوص، إما بأصل أو بأمارة أو لا بدليل خاص، دليل خاص أخذ الظن بالحكم الواقعي في موضوع ذلك الحكم خصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق والجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هاي على ما سيأتي متعلقة بلا بأس، لا بأس بذلك الاجتماع على ما سيأتي إن شاء الله بيانه من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم، بس هذا يعني كان مفروض نكمله، ماكو داعي يبقى.